قال: وقال بعض العلماء، هذا في أضواء البيان الشنقيطي رحمه الله تعالى من سورة الأنعام، قال: وقال بعض العلماء: رسل منكم، أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس، لأنه لا رسل من الجن. ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه، يعني يطلق المجموع ويراد البعض، كما يقولون ذكر الكل وأراد به الجزء، كقوله: وجعل القمر فيهن نورا، وقوله: فكذبوه فعقروها. العاقر واحد، الدار من سالف، فذكر الجمع ويراد به الجزء البعض. قال: مع أن العاقر واحد منهم، كما بينه بقوله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية من أن قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير لا يجوز القول به، لأنه مخالفة صريحة لكلام الله تعالى، لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا بقوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان، فقصره على الملح مناقض للآية صريحا كما ترى. فإذا اللؤلؤ والمرجان يخرج من العذب والمالح، إنما الصواب فيما ذكر في قوله: وجعل القمر فيهن نورا. أين وجه الشاهد يا عبد العزيز من الآية؟ وجعل القمر فيهن نورا، ليس في كل سماء قمر. أيضا من الرد عليهم أحسنت، رسل منكم أي أمرتم بطاعتهم. أيضا مما استدلوا به هو الرددات، أي مما استدلوا به أو من الرد عليهم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. قد يقول قال: فكيف بقول الله عز وجل أنه كان فريق من الإنس، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن؟ نصير، هذه تسمية مقيدة، نظير بعدنا عليها، أتينا بنقطة، نظير ونصير. ما معنى تسمية مقيدة؟ بماذا؟ بحبل، بماذا؟ بالجن. كيف؟ يعني قيد، قال رجال من الجن. أما إذا أطلق، ما معنى إذا أطلق حسين؟ يعني ذكر الرجال فقط، لم يذكر رجال من الإنس ولا من الجن، فيراد بهم ماذا؟ الرجال الإنس. نواصل. طيب اكتبوا الآية التي قرأناها اليوم بقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب السؤال يا أخوة في قوله: وأن لو استقاموا، إلى من عائد الضمير بقوله استقاموا؟ الجواب: إلى القاسطين، وقيل إلى الإنس والجن. أي عم، وأن لو استقاموا عائد، قلنا إلى القاسطين، وقيل إلى الإنس والجن، هو أعم بقوله: وأن لو استقاموا، أي الإنس والجن، على الطريقة. ما المقصود بالطريقة؟ الإسلام. وأن لو استقاموا أي الإنس والجن على الطريقة أي على الإسلام لأسقيناهم. ما معنى لأسقيناهم؟ أي لأمطرنا عليهم. لأسقيناهم أي لأمطرنا عليهم. أي لأمطرنا عليهم. أي لأمطرنا عليهم. ماء غدق. ماء غدق أي ماء كثيرة وخيرات كبيرة. وهذا يا أخوة من أدلة الجزاء من جنس العمل، ومن أدلة من أقبل على الآخرة أتته الدنيا. فالله يقول وأن لو استقاموا على الطريقة أي على دين الإسلام، ولا إسلام إلا بعمل، لأسقيناهم أي لأمطرنا عليهم ماء غدقا أي ماء كثيرا وفتحنا عليهم من الخيرات. هذا يا أخوة إذا كان في رزق الدنيا الرزق الحسي، فما بالك برزق العلم. فكلما ازددت استقامة وثباتا وصلاحا وزهدا وورعا فتح الله عليك من العلوم، فتح الله عليك من العلوم. ولذلك في قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، مع أن بعض العلم كابن القيم يقول هذه الآية ليس فيها نص على العلم أن بالتقوى، لكن بعمومها. ويشهد لذلك قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا شك أن من أعظم الرزق، بل أعظم الرزق على الإطلاق، ورزق الهداية أن يهديك الله جل وعلا. أما أكل وشرب فهي حياة بهيمية بدون طاعة وبعد عن الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هنا الفتنة بمعنى إيش؟ الاختبار. وبهذا تخويف يا أخوة، أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة لا تفرح، اختبار يختبرك ربك جل وعلا، أتشكر أم تكفر؟ قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه النعم اختبار وابتلاء من الله جل وعلا لينظر. جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أنعم على قوم بنعمة ولم يشكروها أخذها فأعطاها غيرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد يسلب الله عز وجل عليك نعمة ويعطيك غيرها، ويعطيها غيرك، ويعطيها غيرك. فهذا في قوله لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم أي نختبرهم، أيشكرون؟ كم من أناس لا يخفاكم أنعم الله عليهم بنعم دينية، علم، هداية، وبنعم دنيوية ولم يشكرها فسلبها الله عليهم. كم مثل الله أقواما في القرآن بالحمير، ومثل الله أقواما بالكلاب، ومثل الله عز وجل، وصف الله عز وجل أقواما بأنهم مغضوب عليهم بسبب ما عندهم من العلم ولم يعملوا به، ما شكروا هذه النعمة. وكم ممن أعطوا نعم دنيوية كقارون كقوم سبأ، وكم من أناس أعطوا نعما ولم يشكروها، فهذا اختبار من الله جل وعلا. قال ومن يعرض أن يصد، ومن يعرض عن ذكر ربه أن يصد عنه. وما المقصود بقوله ذكر ربه؟ ومن يعرض عن ذكر ربه، أين البريهي اليوم؟ طيب، ومن سألنا أيضا؟ ها القرآن. كم يا أخوة في هذه الأيام الذين يحذرون من حفظ القرآن ومن هذه الأماكن، وكم ممن يحاربونها إما حسيا أو معنويا، كم إما ظاهرا أو مختفيا يحاربون دور العلم. وهذه صفة يهودية، تشبه بالكفار. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في قوله لعلكم تغلبون فهم الآية على أن من حفظ القرآن غلبه الله عز وجل على عدوه، لذلك الأعداء يعلمون أن من أقبل على القرآن على حفظه تلاوته وترتيله والعمل به قواه الله عز وجل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، ليس جسديا، ازداد الذين آمنوا إيمانا. فإذا قوي إيمانك قواك الله عز وجل على عدوك. فانظر في قوله ومن يعرض أن يصد عن ذكر ربه، يسلكه أي يدخله، يدخله يدخله عذابا صعدا أي شديدا شاقا. ونظير هذه الآية أخوة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه نظير هذه الآية والآية المذكورة آنفا ومن يتق الله، وأيضا وإذ تأذن ربكم. فكل من أقبل على ربه جل وعلا فبالتقوى والإيمان والعلم والقرآن ترزق. يشهد لذلك أن المعاصي سبب لزوال النعم ولقلتها، قوله عليه الصلاة والسلام وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. مفهوم الحديث أيضا أن من قلت ذنوبه كثر خيره وزاد رزقه وسعادته. لهذا الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. استدل ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه أيضا على العلم، قال وإني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يقترفها، وإني لأحسب أن الرجل ينسى العلم بالخطيئة يقترفها. وحين قال الإمام مالك للإمام الشافعي حين رأى من ذكائه ومن ذكائه قال أرى أن الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. أرى أن الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالمعاصي تؤثر حتى بالأرض، ما هو فقط في الشخص. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، انتشار الأوبئة والأمراض، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالسنين، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وكم في هذا الحديث في حديث ابن عمر حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسا. فالمعاصي لها أثر على الفرد والمجتمع. ذكر عن بعض السلف قال: إني لأعرف الذنب حين أقترفه بخلق دابة وامرأة، أن يرجع إلى بيتي وإذا بزوجتي قد تغير أخلاقها بسبب ذنب اقتراف الذنب، بسبب الذنب. وإني لا أعرف الذنب حين أقترف بخلق دابة وامرأة. وقال بعض السلف: ما تحاب اثنان وافترقا إلا بذنب أحدثهما أو أحدثه أحدهما. فالمعاصي دمار العبد. طيب، ما الفائدة يا أخوة في قوله لنفتنهم فيه؟ ما الفائدة من الاختبار؟ من يجيب؟ ها، أحسنت، ليعلم من يشكر ومن يكفر. من شكر فإنما يشكر لنفسه. فالفائدة من الاختبار ليعلم من يشكر أو يكفر. وهل معنى هذا أن الله عز وجل ما يعلم؟ قولي ليعلم من يشكر ومن يكفر. ده العزيز. طيب كيف قال؟ احنا نقول الآن ليعلم من يشكر أو يكفر، يختبرهم الله عز وجل. نعم. طيب، ها، من يجيب؟ يثيب، أحسنت، هذا هو. يعني يشكر أو يكفر، يعني من سيجازيه ومن سيثيبه الله عز وجل على ذلك. الله عز وجل يخفى عليه شيء كما هو المعلوم. والله عز وجل: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أي يعلم من يتبع الرسول فنثيبه، هذا المقصود به. وهذا في قوله ليعلم من يشكر، فيديم عليه النعمة، يديم عليه النعمة. ولماذا سمي العذاب بالصعود؟ اسلكوا عذابا صعدا. قال هنا: ما هو العذاب الصعود؟ قال: عذاب هو الصعد في جبل في جهنم يكلفونه صعودا، وكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت. بعضهم جبل، قالوا ذكروا من عذابهم أنه جبل يصعدون عليه في جهنم، ذكر هذا. كلما أرادوا أن يرتقوا عليه ذابت أيديهم فزادوا عذابا. من عذاب أهل النار الذباب أو لا؟ يعذبون أهل النار بالذباب، هكذا؟ هذا يعرف؟ نعم. كيف؟ لا، يعذب أهل النار بالذباب في النار، دخول الذباب يعذبه. ها؟ لماذا؟ بقي الذباب. أي من عذاب أهل النار. نعم. ألا ترى أن إذا كان في قدمك جرح وإذا أتى الذباب كيف يشغلك؟ عذاب، تحتاج حارس عند قدمك أو عند يديك. من عذاب أهل النار أيضا ذباب، نسأل الله العافية. قال: ولأنه يتصعد المعذب أن يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. طيب، الإعراض عن القرآن يا إخوة على قسمين: إعراض عن القبول والإعراض عن العمل. فإذا قلنا الإعراض عن القرآن على قسمين، إعراض عن القبول وإعراض عن العمل. الذي يحفظ خمسة أجزاء إلى العشرة يقوم هناك سريعا.